رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذا حاصل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما بال التاجر اليوم؟ هل لنا نطلق عليه التاجر الأمين؟ وهل التاجر الأمين ما زال موجودا أم نفتقده الآن؟ ما هو حكم الشرع في مسألة الاحتكار؟ وهل لولي الأمر أن يتدخل بعدم الاحتكار أم لا، وبايع النجش والعربون أو العربان؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا حلقة جديدة في برنامج القضية. موضوعنا التاجر الأمين. ضيفنا الداعي السامي الكبير صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور السيد البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى.
مرحبا بحضرتك دكتور سيد.
مرحبا بك يا دكتور، أهلا وسهلا.
وإياك إن شاء الله. حياك. اشتغلت بالتجارة يا شيخ سيد؟
نعم كثيرا.
تاجرت؟
نعم تاجرت كثيرا جدا وفشلت كثيرا جدا.
وربحت.
استطيع تقول يعني إن دخلت مثلا في 10 مشاريع فشلت في 13.
آخرها كان ماذا؟
يا أخي آخرها، هل تعتبرون الإعلام تجارة ولا؟
طبعا
آخرها طبعا في الإعلام. نعم
طبعا تاجرت في الإعلام. نعم. وخسرت
الحمد لله.
أرقام كبيرة ولا؟
ربما.
الله أكبر.
الحمد لله.
أنا أعرف الإعلام بالملايين يعني.
لست وحدي لكن ربما يعني، لكن الحمد لله خلاني يخلف لنا.
أين الخلل؟ كان ممن معك من تجار آخرين، من مستثمرين، من ماذا؟
أصبحت على قناعة الآن من خلال التجارب الشخصية حتى يعني. ليست التجارب التي تأتينا كل يوم عبر أسئلة الناس ومشاكل الناس. أصبحت على قناعة أن التجارة بالفعل تحتاج إلى أصحاب خبرات أمناء.
يعني الشرطان
لابد
صاحب خبرة وأمانة
قوي وأمين.
قوي
يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت إيه؟
القوي
الأمين.
وحفيظ عليم أيضا.
نعم إن كان قويا عليم. قويا يعني ليس في البدن فقط، لأن مش كل الأعمال تحتاج إلى بدن قوي يعني. ولكن يعني قوي في الخبرة، قوي في الـ في الـ في, الـ في الذكاء، قوي في يعني إدارة هذه التجارة أو غير ذلك، ويكون أمينا.
تمام.
لابد. والأمانة ليس كما يفهم كثير من الناس خاصة في التجارات، يفهمون أن الأمانة هي أمانة الدرج أو الجيب فقط. لا،
او الامانه يخش المعلمه لا ما يبصش للمعلمه، يبص في الارض ما يبصش للناس.
لا، الامانه يعني لها معان اعظم واكثر من هذا بكثير. يعني ممكن تجد واحد امين جدا في قضيه المال، يعني بالفعل لا ياخذ شيئا يضعه في جيبه، ولا يسرقك، ولا ينصب عليك، ولا اي شيء، لكن ما عنده امانه مثلا في ادائه.
صحيح.
عنده اهمال،
هذا يضيع ايضا،
او عنده كذا او كذا، هذه ايضا من عدم الامانه. ولذلك انا اقول كل من سولت له نفسه يدخل في تجارة من التجارات ينظر إلى نفسه أولا، أو إلى من وضع التجارة في يده.
ده من قبل المجرب.
نعم طبعا. إن كان قويا أمينا بكل ما تحمله الكلمات من معان فالحمد لله، يبدأ ويستعين بالله عز وجل، وإلا فلينصرف راشدا وليسأل ربه تبارك وتعالى رزقا في مكان أو في موضع آخر.
ما فيش مشروع حضرتك دخلت فيه وعرفت؟
لا طبعا. لا في طبعا احنا لا, لا 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 ننكر نعمه الله عز وجل علينا
الحمد لله،
ولكن انا اقول يعني لما تحسبها نسبه وتناسب لا تجد ان التجاره لها نفسها يعني.
لا نفسها. في الحلقه المنصرمه انهيت اللقاء مع حضرتك بسؤال مفاده التاجر الامين مثل الامام البخاري عليه رضوان الله تبارك وتعالى وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، موجودان الان هذه النماذج موجوده ام لا؟
انا طبعا احمد الله تعالى واستعين واصلي وسلم على محمد واله وصحبه ومن والاه، وبعد أعود وأؤكد على ما أجبت به في نهاية اللقاء الماضي بارك الله فيك، أنه نعم بالفعل يوجد من التجار الأمناء الصادقين الصالحين من أبناء هذه الأمة اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها بإذنه وفضله سبحانه وتعالى، لأن الخير موجود في هذه الأمة، لن تعدم الأمة
يعني. لكن الخيرية معلقة شخصية.
لا لما أستطيع
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد يعني.
لا نعم انا قصدت الخيريه في التجاره يعني. اتكلم الان عن التجاره. الخيريه في التجاره ايضا تحتاج الامر معروف الى نهي عن منكر،
صحيح،
ولا بذل الى عطاء والى غير ذلك من الامور، لكن انا قصدت ان يكون فيها الخير ايه، انك تجد صفات الخير موجوده في بعض ابناء الامه. لن تعدم الامه ذلك في ابنائها ابدا، لا موجودين. ممكن تستطيع ان تقول صعب انك يعني تعدهم احيانا في موقع ولا في متجر ولا في مؤسسه ولا حتى في بلد.
كان في حديث سيدنا حذيفه عليه رضوان الله يعني من اعامل لا تعامل الا فلان وفلان،
قال اما الان فلا ابيع الا فلان وفلان، يعني لا استطيع ان اتعامل الا مع
اثنين فقط.
هو يقصد ايه؟ يقصد
ده من 1430 سنه.
هو لا يقصد ان ايامها ان الامانه ان اندحرت
تبخرت
يعني. لا انما هو يعني والله اعلم ان هو نفسه كشخص لا يستطيع ان يتعامل في البيع والشراء والتجارة والعطاء الا مع فلان وفلان، لانه على علم وعلى يقين من حالهما، حالهما في الصدق وفي الامانة وفي غير ذلك من الامور يعني. لكن انا قصدت اقول الامناء من ابناء الامة في التجارة موجودين قلة وندرة، نعم اعترف بهذا، لكنهم موجودون بفضل من الله تبارك وتعالى. كثير منهم خاض مجال التجارة من اصحاب الامانة يعني والصدق والوفاء وفشلوا كثير منهم، لانه زي ما انت بتحكي من شوية ان السوق نفسه والوضع العام نفسه لا يشجع على هذا ولا يساعد.
صحيح.
ولا وتسمع بعض الناس يقول لك والله انا دخلت في التجارة بتاعتي وانا ناوي خير وناوي اتعامل بالمعروف وبما يرضي الله عز وجل واخاف من الله، لكن الناس دفعوني دفعا الى ان اكون مثلهم او شبها لهم.
تمام. خلاص.
فنقول له لا، هذا ليس عذرا تعتذر به بين يدي ربك عز وجل يوم القيامة. ربنا ساعتها لما يسألك لماذا غششت في كذا او دلست على الناس في كذا او فعلت او فعلت، لن تكون اجابتك ساعتها يا رب اصل الناس عايشين كذلك فاردت ان اكون مثلهم. لا يكون احدكم امعة.
طيب ننبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا.
نعم. هو الرواية الصحيحة التي يعني صححها العلماء من غش فليس منا. من غشنا موجودة لكن من غش هي الاصح يعني.
تمام.
نعم.
يعني مناسبتها ان الرسول ايضا كان يتجول في الاسواق ووضع يده في صبرة احدهم فوجد خبزا،
وجد قيل تمرا وقيل غير ذلك،
بضاعة معطوبة
او لكن وجد فيها بللا يعني كان للمطر نازل فصاحب التجارة هذا المفترض ان التمر بالذات او بعض الحبوب لو اصابها الماء اصاب اسفلها الماء خرب.
تمام.
واحيانا الماء لا يخرب طعاما بعينه ولكن يزيد في وزنه. يعني لما يجي يوزن لك انت في الاصل اخذ 700 جرام ووزنها لك امامك كيلو مثلا بسبب الماء اللي موجود في الايه الذي اصاب هذه البضاعة. ففي كلا الحالين كلا الامرين غش. هذا يعتبر نوع من انواع الغش. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام انكر عليه ساعتها وقال قولته هذه من غش فليس ايه
من أي ليس من جماعة المسلمين يعني
ليس من 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 صفات المسلمين وليس من اخلاق المسلمين.
مش يكفر يعني.
لا طبعا لا يخرج من الملة يعني.
ليس من صفات المسلمين. نعم. الغش الان اصبح موجودا بشكل كبير جدا. تذهب تشتري احد البضاعات عندما تعود للبيت تجدها مغشوشة لا تعمل واصبح ظاهرة منتشرة
جدا
الآن.
جدا يعني.
ولما ترجع لك على قد فلوسك
مش على قد فلوسك وبس، انت احيانا بيكون دافع فعلا يعني احيانا بتروح تشتري مثلا نوع من انواع الفاكهة مثلا او الخضروات فانت بيعطيك يقول لك خد لك كرتونة كاملة افضل
صحيح.
واوفر او قفص خذه باللي فيه افضل واوفر يعني. ففي ناس كتير جدا زي حالتنا مساكين ما لهمش في موضوع الاسواق فخلاص يا ابني حاضر هات ماشي بعد ما تروح تيجي تتألف الامور تتلاقي على الوجه على الوش ما شاء الله حاجة كده مغرية كل ما تنزل
معطول.
كل ما تتصدم كل ما تنزل كل ما الصدمة تزيد وهكذا.
طب حكم هذا النوع من التجار
هذا النوع
حكم من الشرع ماذا؟
هذا غش وخداع وتدليس على الناس وهذا صاحبه يأثم إثما عظيما يعني ارتكب من الإثم والوزر ما هو عظيم هو لا يدري.
أليس لولي الأمر هنا تحدثت في الحلقة المنصرمة مع حضرتك على سلطة ولي الأمر في الحد من الأسعار؟
نعم.
وهنالك يعني يجوز ولا يجوز إذا كانت هنالك مضرة تعم على سائر الأمة فلولي الأمر أن يتدخل بالتحديد.
نعم.
والتسعير بما لا يضر بالطرفين بالتاجر أو
بالمستهلك.
بالعمي أو بالمستهلك أليس كذلك؟
بلى.
إذا لم يوجد يعني احد المستهلكين تمت التعمية عليه وتم غشه الى من يذهب لولي الامر
لابد
واذا لم يأتي له بحق
اذا لم يأتي له بحق ان كان هو عنده من الاليات اللي يستطيع انه ياخذ حقه من هذا الرجل بس يكون اليات مشروع برضو لان مش عايزين نحولها لحياة غاب
يروح يضربه
يعني كل واحد يروح بالدراع ياخذ حقه لا
طب كيف يحمي مصالحه
يحاول مره ومرات ويدخل ناس وكذا اذا كانت المساله تستاهل يعني طالما ان الجهه المعنيه لم تاتي له بحقه والجهه المعنيه الان في
هيقول له عندك انت اشتريت حتى لو بموجب عقد انت اشتريت في صفقات ضخمه طبعا اتحدث في صفقات ضخمه يعني انت اشتريت بعقد والعقد قانوني والقانون لا يحمل مغفلين
ما للاسف الشديد
ام يحمل مغفلين المفروض القانون يحمل مغفلين
الاصل ان اكثر ناس المفترض ان القانون يحميهم
المغفلون
المغفلون
صحيح
المفترض يعني
والله انا مستشار حضرتك في النقطه دي. يقول لك القانون لا يحمي المغفلين.
يا اخي طب ما هو المفتح واللي فاهم وكذا يعني 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 ممكن يجيب حقه يعني صح ولا لا؟
صحيح
المفروض القانون يحمي الدنيا ماشيه
كده. صحيح
لكن التعبان الغلبان المغفل هنا المقصود بيه يعني اللي هو اللي ايه؟ الانسان المسكين الساذج يعني خلاص؟
صحيح.
طب ده هذا ادعى لان نحميه وادعى لان ناتي له بحقه وادعى لان يعني يعني سبحان الله ندافع عن حقه وهكذا.
طيب في نقطة منتشرة في الأسواق الآن يعني حكيت لي قبل تصوير الحلقة المستشار شريف يعني يقول إنه في حاجة عند التجار اسمها ربط، يعني لما يجي يشوف بضاعة التجار بتعرف إنه فلان شاف بضاعة عرفت البضاعة بتاع فلان يقول سعر عالي ويخرج كل الناس اللي تيجي تقول سعر أقل 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 هنما تعود للتاجر الأول يعني يدي أبخس الأسعار ولا يشتريها من التجار لك التاجر الفلان ربط البضاعة، هل هذا الكلام شرعا يجوز؟
لا هذا
وتحدث بالفعل في الاسواق بالفعل، يقول لك المعلم الفلاني دخل هنا المعلم جه هنا خلاص ما خدش شغل بتاع المعلم ما تدخلش على دخل المعلم، هل هذا الكلام له وجهه شرعيه؟
هذا نوع من انواع الاحتكار.
نوع من انواع؟
نوع من انواع احتكار هذه السلع لناس بعينهم لاغراض شخصيه.
اذا ما هو الاحتكار؟
الاحتكار هو ان يدخر التاجر السلعه حتى يغلو ثمنها.
تمام.
يرتفع ثمنها في السوق فيبيعها وهو هذا النوع من انواع الايه البيع المحرم او التجاره المحرمه.
طب
هذا نوع من انواع التجاره المحرمه.
ده تفتح مخ وراجل بيسير العصر الان.
لا هو الان
انا ممكن الف السوق اشتري الاقلام من هذا النوع بعدين احتكرها عندي، مش احتكرها اخلي عنده شهرين ثلاثه في المخازن وانزل القلم بالاضعاف واللي عاجبه يشتري مش عاجبه خلاص براحته يعني.
لا احنا هنرجع لها الان هنشوف السلعه اللي انت بتبيعها هذا واللي انت اللي انت وضعتها عندك في المخازن هل هي سلعه مما لا يستغنى عنها؟
اي سلعه؟
لا اي سلعة لا تختلف الامور لان في بعض الائمه والعلماء كما سنرى
أيوة.
رخصوا في بعض السلع التي يمكن ان يستغنى عنها يعني لا يشتريها الا الناس اللي هم يعني يحتاجون الى الكماليات والرفاهيات في حياتهم.
تمام.
لكن الامور المهمه الاساسيه في حياه الناس ويوميات الناس مثل الطعام والشراب والحاجات الاصليه هذه هذه لا يجوز فيها الاحتكار بل ان النبي عليه الصلاه والسلام وصف من يفعل ذلك بانه خاطئ وخاطئ هنا كما قال الأئمة بمعنى أنه عاص وآثم كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كل محتكر خاطئ
خاطئ
وفي يعني وفي الرواية هذه لا يحتكر إلا خاطئ لا يحتكر يعني لا يحتكر السلعة إلا
خاطئ
إلا خاطئ.
ما دلالة خاطئ؟
خاطئ هنا لأنه أضر بالناس ولا ضر ولا ضرار فوقع في اثم وفي معصيه
بس ليس فيه حكم شرعي.
حكم شرعي لا لا فيه احكام ساتي اليها.
طيب.
هناك احكام طبعا. تمام. فالكلام الذي حكاه اخونا المستشار شريف ابو عيط وهو طبعا رجل في السوق
نعم
وبيشوف الكلام ده كتير جدا فالحاصل ايه هنا الحاصل ان هؤلاء الناس بيلبسوا على الناس ويدلسوا على الناس لمصلحتهم هم لمصلحه شخص بعينه يعني فيربط السوق كله لمصلحه شخص او عده اشخاص. طب وباقي الناس ذنبهم ايه؟ هذا لا يضر بالمستهلكين فقط هذا يضر حتى بالتجار
أنفسهم. طب ده تفتح مخ واستغلال ذكاء وخبره في
التجاره. ما دي بقى الشطاره الخيابه اللي هم بعض الناس فاكرين ان هي شطاره يعني دي خيابه.
هيقول لك انا ضربت المستهلك على ايده ما يشتريش يا مولانا يعني.
هو شوف اقول لحضرتك على
او ما يبيعش.
كل سلعه تبيعها او تشتريها اي مسلم يبيعها ويشتري في اي سلعه يعرض طريقه البيع او الشراء اولا على الجنه او على النار.
بمعنى؟
يعرضها على الجنه والنار يشوف ده حلال اللي هو بيعمله ده حلال ولا حرام. يعني ده يدخله الجنة ولا يدخله النار. لو هتدخله الجنة يتوكل على الله، هتدخله النار يبعد. ما يقولش ده شطارة وفهلوة وأصلا أنا اللي صحيت بدري وأنا اللي
بفهم. لا أنا أقول لحضرتك على حاجة يعني مش التجارة إيجاب وقبول؟ هو بيقول بسعر كذا بقول له قبل خلاص اشتري بيع
بشروط.
ما هي شروط؟
شروط الوضوح وعدم الغش وعدم الكذب وعدم التدليس. حاجات كتير جدا شروط.
يعني مش أنت هتيجي تسألني مثلا بكام القلم ده أقول لك مثلا ب 100 جنيه. هتديني 100 جنيه وتمشي. المفروض اقول لك انا مثلا بجيبه بجنيه وببيعه ب 100 يعني ولا
لا اي صوت كويس دي قضيه هتحملنا لها اللي هي مساله الارباح نفسها يعني يعني انت الان عندك سلعه قلم مثلا
نعم.
انت شاريه بجنيه وعايز تبيعه ب 100 جنيه انت حر لا انكر عليك
مش حرام
لا انكر عليك
طيب
لان الاصل في تحديد الارباح الارباح والفوائد التي تخرج من تجاره من التجارات الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعيه ان نترك الناس احرارا ان نترك الناس ايه
أحرار.
نترك الناس أحرار في بيعهم وفي شرائهم وفي تصرفاتهم لأن ده ملكك ده ملكك يعني لك أن تبيع وتشتري فيه ولكن نأمر الناس أو ندعو الناس إلى أن ينضبطوا بالضوابط الشرعية.
طب لا هنا وهنايها معذرتك.
نعم.
الدولة بتاخد مني أرباح ونسبة الأرباح مقررة على الدخل بتاعي. فأنا بقول للدولة بجيبه بجنيه وببيعه بجنيه ونص مثلا. فبتقرر لي أرباح بجنيه ونص بروح أنا ببيعه بمية. سوق السودة بقى.
طب ما ده نوع من أنواع الغش والتدليس.
موضوعك مش هينتهي موضوع التجارة.
نوع من أنواع الغش والتدليس.
طب ما أنا حر في فلوسي يعني خلاص أنا حر.
حر
ما تشتريش.
انت الان مقرر عليك شيء بعينه رسوم بعينها بتدفعها وانت عارف انك انت طالما هتتاجر في التجاره الفلانيه عليك رسوم
أيوة.
هتدفعها خلاص فهتدفعها للدوله ولا تدفعها للجهه المعنيه باوراق رسميه فلا يجوز لك ان تدلس على الجهه هذه ولا يجوز لك ان مثلا تقول كلاما ليس في اصله يعني ان يكذب الانسان او ان يحتال هذا كله من الغش المحرم لكن تحديد نسبة الربح في البيع
أيوة.
هذه في الأصل لك
ليست لولي الأمر
لا في الأصل لك أنت يا من تبيع هي لك أصلا أنت لكن هي متروكة في الحقيقة أيضا لظروف التجارة العامة
بمعنى
ظروف التجارة العامة بمعنى
السوق يعني نظام السوق
نظام السوق احنا هنراعي الأداب الشرعية هنراعي أن نرفق بالناس ونراعي أحوال الناس ونراعي دخول الناس دخولها إيه يعني يعني
رواتبها
ايه ورواتبها ايه والكلام ده كله عشان ندخل في حديث ايه حديث الا من اتقى الله وبر وصدق اللي اتكلمنا عنه في الحلقه الماضيه لكن الربح مهما كان الربح مهما كان شوف تخيل هو يعتبر حلال ما دام قد خلى من الغش والخديعه والتدليس والغبن غبن يعني ايه
ايوه
يعني القلم اللي حضرتك طرحت مثل به الان هو قيمته فعلا ما ينفعش ان احنا نزودها عن مثلا 50 جنيه فانت انا هاجي للزبون واقول له لا ده ب 200 جنيه يفصل معايا ياخده ب 150 ب 100 ده غبن
لمن
للمستهلك ده
للمستهلك طب ما هو المستهلك بيفصل وبيطلع عين التاجر
لا انا بتكلمش انا على فصال انا بتكلم على السلعه نفسها ما احنا قلنا ايه قلنا ان حدد ربحك بمعرفتك
تمام
انت الشيء انت شاري شيء
هو صار الم تتدخل الشريعه الاسلاميه في تحديد نسبه مثلا 2% من ثمن البضاعه للربح او الفقهاء يعني او 3% من ثمن البضاعه الاجمالي للربح الم يتدخل
ده موجود فيه؟ موجود ولكن في اصل التشريع لا
في اصل التشريع لا
لان في اصل التشريع المفترض ايه المفترض تتعامل مع مين المفترض انت الان بتتعامل مع تجار امناء صادقين بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى
ده المفروض
ده المفترض
والواقع غير
كده فانت النهارده معاك السلعه السلعه دي انت واقف عليك مثلا ب10 عايز تبيعها ب100 المهم السلعه دي تستاهل 100 ولا لا هو ده السؤال هنا
خاطر ما تستاهلش من جايبها ب10 يعني
لو ما تستاهلش ما ينفعش تبيعها ب100 لا هي مش قضيه تجيبها بكام لا ما ممكن انت ربنا اكرمك وجبت حاجه عرفت توصل لها الناس مش عارفه توصل لها انت وصلت لها انت جبتها من منبعها الاصلي خلاص غيرك بيروح يجيبها بعد ما استلمها ثلاث اربع ايادي فاصبحت هو جابها ب50 انت جابها ب10
سليم
هو هيبيعها ب100 وانت تبيعها ب100 زيه طالما السوق كله كده لكن انت جايبها ب10 او عايز تبيعها ب150 مثلا يعني خلاص فده في غبن للزبون
تمام
غبن للزبون نفسه لان طيب. انت كده
اقول كلمه في حق التاجر بقى
ماله التاجر
طب التاجر بقى لو جاب القلم ب50 وقال للزبون انا ببيعه ب60 الزبون هيفاصل والفصال ده برضه شرعي؟
هذا موضوع اخر
هيفصل بقى ينزل من ثمن البضاعة وثمن كذا فبقول لك انا بقول له سعر عالي عشان هو سوف يتم يقوم بالفصال معايا بالمفاصلة هذه ويبخس البضاعة
لا هو موضوع المفاصلة او المماكسة هذه هي ما غلب على الناس فعله في ايامنا حقيقة
اسمها المماكسة؟
نعم سميت كذا يعني لكن انا اقول ايه؟ اقول انا اعذر كثيرا من التجار اللي هو بيقوم يزود عليك شوية يعني هو عايز يعني ايه يصل معاك ل70 فبقول لك 100 عشان انت هتفضل تنزل معاه لحد ما توصل ل70 خلاص طيب التجار يقول لك يا اخي اعذرونا احنا هنعمل ايه انا بصدق مع الناس مش مصدقه ليه مش مصدقه لان الغالب على احوال التجار في عرض اسعار سلعهم الغالب عليها الغش والغبن فالناس خلاص اصبح كانه في يعني حاجه ماشيه في شرايين الانسان
صحيح.
في دمه الان انك لازم تفاصل لازم تفاصل اخوانا التجار اللي في مكة والمدينة في مكة بالذات يعني فبيعملوا حركة عجيبة شوية تضحك يعني
ماذا؟
انا قلت لبعضهم لا يعني انت كده بتشتغل على الناس يعني فتروح مثلا تشتري سلعة من بعضهم يعني مش كلهم يعني فيقول لك والله ب100 تقول لا كتير يعني دي موجودة ب70 و80 وبتاع يقول لك ولا جدالة في الحج يا سلام سلام. يعني الفقه بقى ايه يعني ما شاء الله يطلع ساعتها.
لا تجادل.
لا تجادل. لا جدال في الحج. لا جدال في الحج.
طب اقول له خلاص اخذها ب 50 ولا تجادل ولا
لا تجادل في الحج. انت الاخر. نعم. ولذلك انا دائما اقول يعني خلي موضوع الفصال ده ما يكونش هو ديدا المسلم في بيعه وشرائه.
تمام.
عايزين نعطي فرصه لبعض التجار اللي هم والله فيهم بعضهم فعلا فعلا
امانه.
مش امانه وبس, ورفيق جدا بالناس وبيجي على نفسه.
طيب.
يعني في بعض التجار في تاجر من التجار انا شفت الحادث ده بعيني. والله وانا انا انا اعلم صدقه لما اتكلم معي, لان انا اعرف سعر, كنت اعرف ساعتها سعر السلعه الاصلي اللي هو جايبها من منبعها من مصدرها وباعها للزبون امامي باقل من ثمنها الاصلي. ليه؟ عشان رفق بحال الزبون نفسه
بحاله
خلاص. ها موجود والله موجود.
تمام. طب هل يجوز يعني اذا هامش الربح ليس من سلطه احد التدخل في هامش الربح
الا
ايوه
الا اذا كان هناك نوع من انواع الغش او الغبن الواقع على الناس, ساعتها لازم برضو القانون تتدخل.
هنا لازم ولي الامر يتدخل ويحدد هامش ربح مثلا.
طبعا.
يبقى للجميع.
طبعا.
لا ولا حرج في هذا.
لا حرج في هذا ساعتها, لكن طبعا الامور على غير ذلك. والحمد لله السلع جيده والسلع واضحه وباسعار السوق كله يتكلم عنها هكذا وما فيش غبن للناس خلاص. لا يجوز لاحد هنا ان يتدخل فيما تربح.
طيب نعود لموضوع الاحتكار. وصلنا فيه انه تاجر يعني ياخذ السلع من السوق ويحبسها عنده فتره من الفترات حتى يتحكم في سعرها, هذا الوجه من وجوه الاحتكار منهي عنه شرعا؟
نعم منهي عنه شرعا.
منهي عنه. ما وجه العله في هذا؟
العله في هذا ان التاجر ساعتها بيجيب السلعة دي هو بيخزنها ليه؟ هو بيخزنها لحد ما تقل هذه السلعة في السوق.
صحيح. تشح
في السوق.
صحيح.
والناس محتاجاها. فساعتها لو كانت هي اصلا بتباع ب10 وقال ب50 الناس غصب عنها ايه؟
هتاخد
لانها محتاجاها.
صحيح.
فده فيه ايه؟ ده فيه يعني نوع من انواع غبن الناس, ومش غبن وبس, استغلال حاجة الناس.
استغلال حاجة الناس. اذا اذا كانت السلعة ضرورية في حياة الناس لا يجوز للتاجر ان يحتكرها اصلا.
نعم. ولذلك هو هنا يعني خلينا نقول كيف اصل لها
التمويل. اذا ممكن طب اتفضل. لا خلاص.
الحنابلة ماذا قالوا في المسألة هذه؟ قالوا يحرم الاحتكار بثلاثة شروط.
طيب.
اولا ان يكون المحتكر قوتا, فان كان المحتكر غير قوت فيجوز ذلك.
يعني ممكن نحتكر الحديد مثلا, حديد التسليح نحتكره مثلا.
ما خلي بالك من اللي جاي.
طيب.
يعني حديد التسليح.
يعني مرنا من اول واحدة فقط.
القوت. يعني اهم شيء ايه؟
القوت.
اللي هو الانسان لو استطاع ان يحيا
بدونه. طعام وشرب. نعم.
نهى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهي ان يحتكر الطعام. ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يحتكر الطعام كما في حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه.
تمام.
وذهب الى ذلك اصحاب ابو حنيفة او احد اصحابه والشوكاني وغيرهم يعني.
نعم.
الا يكون للناس في المحتكر حاجة. ودي انا خلاص عديت عليها. قالوا أن يشتريه من البلد, يعني التاجر يكون جايب السلعة من نفس البلد. المصنع موجود في نفس البلد. تاجر الجملة اللي هو باع له وده هيبيع اللي تحته موجود في نفس البلد.
لا يجوز الاحتكار في نفس, يعني ما ناخدش الفواكه مثلا من مزارعنا في مصر يحتكرها التاجر في مصر عشان يبيعها في سوق مصر.
أحسنت خلاص. قال فإن جلبه من خارج البلد أو صنعه بنفسه أو كان هذا من مزرعته وغلته فإن هذا جائز. قالوا ليه؟
ايوه.
قالوا لانه هو بيتميز بالقود ده. يعني هو بيتميز بالسلعه دي مش موجوده في السوق اللي عنده هو. هو اللي بيصنعها, هو اللي بيطلعها في ارضه, هو اللي بيجيبها. قليل من الناس اللي بيشتغل في نفس التجاره او في نفس السلعه. فهو هنا مش هيضر بالسوق. ليه؟ لان اصلا سلعته ما كانتش موجوده في السوق اصلا, او موجوده على فترات, او الناس غيره ما لا يستخدمونها وهكذا. ففي هذه الحاله قالوا له ان يخزن, يعني لو سمح الاحتكار أن يخزن البضاعة لوقت ما هو يراه مناسبا ويخرج ببضاعته على الناس.
طب ما هيزيد السعر ولا هيكلف هنا في زيادة السعر؟
هو هيزيد في سعر ايه؟
سعر المنتج اللي
نزل. سعر منتج في البدائل الموجودة. البدائل عنده هو اللي صنع المنتج ده.
هنالك بدائل موجودة.
بدائل موجودة عند الناس, اللي مش عاجبه السعر ده يروح لغيره وهكذا. تمام. حتى لا يعد احتكارا يعني. خلاص. ولذلك هنا قضية الاحتكار هنا.
طب ما بعد إذن فضلتك نقطة لهذا الشيخ سيد الله يكرمك.
تفضل.
بارك الله فيك. دلوقتي مثلا في الدولي يعني على المستوى المحلي والعربي والدولي ما يعرف باسم التوكيلات.
نعم.
لو انا مثلا خدت توكيل انتاج كذا توكيل كذا, لا تعلم بموجب التوكيل لا يجوز لاحد ان ينتج هذا المنتوج الا انا شخصيا.
صحيح.
فهنا انا تحكمت في هذا السعر وحبست هذا المنتج عندي بموجب هذا التوكيل, حلال ولا حرام، احتكار ولا مش احتكار،
بحسب حاجة الناس.
اي شيء، انا اعتقد مثلا في انا هاخد توكيل الفواكه مثلا يعني.
طب هتاخد توكيل الفواكه كلها؟
اه
لا يجوز.
طب
لا يجوز ان تحتكر، لا يجوز ان تحتكر ساعتها.
اه
خلاص، انما يجوز ايه؟ يجوز ساعتها انك ممكن يخزن بعض السلع اللي هي بدائلها موجودة للناس. يعني مثلا واحد مثلا جايب اخذ توكيل الفواكه، فالناس بتحتاج من الفواكه مثلا برتقال ومش عارف ايه وتفاح وكذا وكذا، هو لو احتكر كل هذه السلع عن الناس اضر بالناس ولا لا؟
اضر.
لكن افرض احتكر الفراولة مثلا، نوع من الانواع يعني،
لم يضر،
اللي مش كل الناس بيستخدموه،
صحيح،
هنا لم يضر بالناس،
لم يضر بالناس،
هنا لم يضر بالناس حقيقة يعني، لان الناس عندها البدائل، يعني عندها انواع اخرى ستشتريها.
طب لو خد مثلا توكيل مثلا زي توكيل السيارات مثلا، السيارة بيجيبها مثلا بمثلا ب100,000 بيبيعها بربع مليون جنيه مثلا، ألا يعتبر هذا مبالغة في الأثر بحجة هو عنده توكيل السيارات في المنطقة مثلا؟
هو الـ الـ الأصل
أصبحت ضرورة الآن السيارة.
نعم، الأصل أن يبيع بالسعر الذي يرى، لكن يتقي الله عز وجل في الناس. يعني قيمة السيارة تساوي 250,000 ولا ما تساويش؟
من الذي يحددها ويخلق هي السيارة تساوي؟
لا، السوق بيحددها وخبرة الناس بتحددها.
اه
وجودة المنتج بتحددها.
طب ما هو إذا كان السوق كله هكذا،
إيه كان سوقها كله هكذا ليس احتكارا، السوق كله
يبقى ده سوق ظالم.
ده يعتبر ندخل للحالة الأولى بقى،
يبقى شيء ظالم خالص.
لا ده نرجع فيه مش الاحتكار، نرجع فيه للحالة الأولى اللي كنا اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، اللي هي الخاصة بالتسعير بقى.
ده تسعير.
ده تسعير ملوش علاقة بالاحتكار.
تمام. طيب إذا الاحتكار له ثلاث صور كما يقول الحنفية، نكمل الصور الثلاث مع حضرتك بعد الفاصل.
أتوكل على الله.
فاصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا. عدنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية. موضوعنا التاجر الأمين، أما ضيفنا داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور السيد البشبشي. مرحبا بفضيلتكم مرة ثانية.
أهلا وسهلا، مرحبا،
بارك الله فيك، ربنا يرضى عليك. إذا وقفنا مع فضيلتك قبل الفاصل على أنواع الاحتكار التي فصلها الحنفية
الحنابلة.
نصل لهذا، من هذا حاصل كلامهم ماذا؟
حاصل كلامهم هنا أن السلعات التي لا يستغني الناس عنها، خاصة المتعلقة بالأقوات، لا يجوز أن يحتكرها أحد. وإنما يجوز الاحتكار في بعض السلع التي لا تعم الحاجة إليها، اللي هم بيسموها الكماليات والرفاهيات والأشياء هذه.
يعني في احتكار جائز واحتكار حرام
ومحرم.
محرم.
نعم.
هل لولي الأمر أن يتدخل في الاحتكار هذا الجائز أو المحرم؟
نعم،
له أن يتدخل في الاحتكار المحرم.
المحرم
له أن يتدخل في الجائز؟
لا، ليس له أن يتدخل في الجائز
ولا بالنفوذ.
لا، هذه أمور ستدخله في مخالفات،
مخالفات شرعية.
لماذا؟ لأن ساعتها يغلب على التحرك هنا المصالح الخاصة الشخصية، وهذا ممنوع شرعا.
طيب،
ما نتكلم الآن المصالح العامة.
هل لولي الأمر أن يجبر المحتكر أن يبيع بالسعر الموجود في السوق؟
يجبر المحتكر على البيع كما يبيع الناس دفعا للضرر، فإن أبى أن يبيع ما احتكره.
أيوة،
نتكلم عن الأشياء اللي هي الإيه الخاصة جدا، هي الطعام مثلا،
الضروريات.
نعم، الضروريات. إن أبى أن يبيع ما احتكره من الطعام وخيف التلف بحبسه على الناس، فرقه الإمام على المحتاجين إليه ويردون مثله عند زوال الحاجة. طبعا الكلام ده كان زمان،
ده محتاج شرح أصلا.
الكلام ده قاله صاحب شرح المقنع. بس الكلام ده كان زمان، لأنا بقوله بضحك يعني. لأنه النهاردة الولي الأمر للإمام، لو مثلا واحد محتكر سلعة، محتكر مثلا نقول إيه، سلعة مهمة كده، فكرني،
غلة،
الواحد ما بياكلش من زمان، فكر. مثلا الارز مثلا،
ما شاء الله،
خلاص احتكر الارز مثلا،
انا غلة مثلا،
الغلة او الناس احتجاها، هتعمل ايه؟ طيب، فهنا قال لك قالوا ان الامام هنا اللي هو ولي الامر،
أيوة،
من حقه هنا ان يجبر هذا المحتكر على ان يبيع للناس بالسعر المناسب. قال لا، مش هبيع.
ايوه،
خلاص، طيب خليها عندك. طب بعد فترة قالوا له يا إمام، هتسوس وهتخرب، احنا لا استفدنا. لا هو استفاد ولا الناس استفادت. طب نعمل ايه؟ هنا من حقه جبرا ايضا هنا،
أيوة،
ان ياخذ هذه السلعة،
يعني ياخذ الرز او القمح،
ياخذ الرز هنا يوزعه على مين؟ على المحتاجين اليه، على الناس اللي هي محتاجة له ومش عارفة تحصله، يعني لان هي عند الرجل ده بس. قالوا ويردون مثله عند زوال الحاجة، يعني لما تزول حاجتهم يجي لهم رز تاني يروح يرجعوا المخزن. لكن الان بقى قابلنا مين اللي هيرجع؟
لا دلوقتي اللي
هو الا القليل يعني، الا القليل
اللي مش لاقي تاكل يا مولانا. يبقى كده يسحب الرز من جميع التجار بالمناسبه.
ايوه بالضبط. فاحنا نقول ايه؟
طب إذا الدولة لما تيجي تعمل عفوا يعني موضوع بطاقة التموين والتموين وتصرف لكل واحد بخمسة جنيه في الشهر، هذا الكلام حلال ولا حرام؟
لا ليس حراما.
ليس حراما.
ليه؟ لأن التموين ده الأصل فيه إنه هو دعم ولا مش دعم؟
دعم.
الأصل هو دعم. يعني بيفرج عن الناس شوية. خلاص؟ فالأصل هنا الدولة نفسها بتدعم هذا الشيء، تدعم سعره.
طب لو التاجر بقى خده وباعه في سوق السودة بسعر غالي، ومسألة سوق السودة دي ايه حكم الشرع في السوق السودة؟
سودة هي اسمها كده. والله حقيقي يعني. ليه؟ لأن هذا فيه ايضا.
طب هياخده بدعم الحكومة يبيعه في السوق السودة بأثمان غالية،
هذا حرام شرعا لأنه يبيع.
هيقول لك واحنا اغنى من الحكومة يا شيخ سيد، يعني
الحكومة دعمته بهذا السعر لمن؟ ليه هو؟
لا للمستهلك،
مش المستهلك المسكين الغلبان الفقير. صح ولا لا؟
ما هي الناس بتشتري، الناس بتبطل شراء.
طيب ما هو الآن يأكل حق هؤلاء الفقراء.
يقول لك ما الناس معها فلوس بس بتدعي الفقر، ده مخبية فلوسها تحت البلاط، بيدري كلهم بيشتروا بيأكلوا بيشربوا.
هو هم الناس خلاص إن شاء الله حتى يكون الناس لابسين ذهب من أساسهم لرأسهم.
أيوة.
هذا حقهم ولا لا؟
حقه.
أنت مؤتمن عليه، والمستشار هنا مؤتمن. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم إيه؟
بالباطل.
بالباطل.
إلا أن تكون التجارة عن تراض.
عن تراض. ده مال، ده بالضبط زي واحد هو يحسبها كده. الحكومة الآن ادته مثلا زيت ويتوزعه على الناس بالسعر الفلاني المدعم. هو أخذ وباعه في السوق السوداء. بالضبط زي ما يكون واحد ولا حكومة جات ادته فلوس ويطلع خبط على باب الراجل الفقير ده اعطاها له، ينفع يحطها في جيبه؟
لا.
أو يحط جزء منها في جيبه؟
سرقة يعني.
سرقة. فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز.
طب الآن من صور يعني مع التاجر الأمين من صور التجارة إنه بيكتب عقد ويكتب شرط جزائي في العقد برقم فلكي. ما حكم هذا الشرط الجزائي في العقد؟
الشرط الجزائي هنا اللي هو الاتفاق اللي حصل بين المتعاقدين هنا على تقدير التعويض يعني الذي يستحقه. الشرط الجزائي جائز شرعا.
جائز
شرعا. ان لما نيجي نتعاقد نكتب شرط جزائي. ليه؟ لان الناس بتحتاجه. ليه الشرط الجزائي؟ الناس بتحتاجه عشان اذا اخل احدهما بالاتفاق او بالعقد
تمام،
او رجع احدهما في العقد اساسا. انا اشتريت منك سلعة وتعاقدنا وخدتها وخلاص وتمام، مفيش اي مشكلة ابدا يعني، لكن وجدت ان ايه، ان اي سبب يدعوني للرجوع في كلامي مرة اخرى، فان رجعت في كلامي في وقت ما او بطريقة ما اضرت بك انت.
هل هذا شرط شرعي؟ هل هذا شرط شرعي؟
نعم بالتأكيد طبعا لها سند شرعية في قضية الشرط الجزائي. ولذلك قال
العلماء، هل له رقم عفوا قبل حتى تكون السؤال الأسئلة واضحة، هل له رقم معين مثلا يوضع أم الباب مفتوح؟
حسب الاتفاق بين الناس.
طيب
حسب نوع السلعة نفسها.
زدني تفصيل.
حسب أهمية السلعة نفسها. يعني واحد الآن بيشتري مثلا بيشتري غرفة نوم وكاتب شرط جزائي، مش هيكون زي واحد مثلا بيشتري مصنع. خدت بال حضرتك؟ واحد بيشتري ارض كامله، ارض زراعيه، واحد بيشتري عماره
سليم،
واحد بيشتري باخره. لا طبعا بتختلف، ده بيحط ساعات ده في ارقام فلكيه بتتحط. يعني احيانا بتحط مليار و10 مليار.
هذا دلوقتي مثلا لما تيجي تؤجر سياره مثلا، وهي منتشره ظاهره تاجير السيارات الان مثلا، يعني يحط شرط جزائي في عقد التاجير انه انت لو اتاخرت تدفع مثلا 1000 جنيه ولا 2000 جنيه في اليوم، ولو السيارات خدشت يمضيك على شيك على بياض، وإن لم يكن هناك شرط جزائي مكتوب بس ضمن بشيك على بياض يقول لك أحط فيه ثمن السيارة بالكامل، هل هذا يجوز شرعا؟
هو في شيء من المغالاة والمبالغة. لكن إن وافق الشخص الآخر، الطرف الآخر، هو حر في نفسه، هو وافق.
طب كده الشرط الجزائي مفتوح السقف إذن يعني؟
هو مفتوح السقف أصلا يعني، ولكن أنا دائما أنادي في المتعاملين.
أيوة.
أقول خلي بالك الشرط الجزائي اللي بيكتب عليك، افهم يعني إيه شرط الجزائي الأول، وافهم إنه واجب النفاذ، واجب الدفع عليك قبل ان توقع عليه.
تمام.
انت ممكن واحد تلاقي واحد بيغبنك جدا او بيزود عليك في الشرط الجزائي، هو السلعه نفسها كلها على بعضها ما تسويش 50000، انت جاي تحط لي شرط جزائي 300000 ليه؟
مثلا مضطر يعني. مثلا او خلاص انه مضطر مثلا.
والله الاضطرار ده موضوع اخر. لكن انا غير مضطر ان اقبل مثل هذا، افرض فعلا خربت مني، طب انا اعمل ايه؟
لكن لا يجوز شرعا المبالغه في الشرط الجزائي.
نعم.
هل الشرط الجزائي هذا كان معروف قديما في العصر القديم، ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابه، التابعين مثلا؟
هم النهارده يعني النهارده كانوا بيسموها في بعض المعاملات. بيسموها احيانا شرط جزائي، واحيانا بيسموها غرام التاخير.
تمام.
خلاص غرام التاخير.
ما تخشش تحت ربا النسيئة دي؟
هتدخل تحت ربا النسيئة في شكل معين، في سلع معينة بطريقة معينة، وليس في كل اللي لأن هو هو بيكتب باسم غرامة التأخير أو الشرط الجزائي، لأنه ما بيسلفكش. إذا كانت المسألة سلفا يعني خذ وهات، فهذا يدخل في ربا النسيئة. أما إن كانت المسألة مسألة سلعة تباع وتشترى، وانا اشتريت
يعني لو اتاخرت مثلا عن تسليم البضاعه في يوم كذا تدفع له شرط جزائي كذا،
لانك اضريت بيا في كذا. أيوة. لان في الفتره دي انا كان السلعه غلت، كان ممكن ابيعها اغلى، او انت طيرت مني زبون كان ممكن يشتري ويكون جادا، وهكذا. فبحسب الضرر المتوقع ان يقع على صاحب الشيء هنا يكتب الشرط الجزائي، ولا يبالغ فيه، لان المبالغه في الشرط الجزائي البعض بيعتبرها انها يعني كما تقول أداة للضغط على الآخر حتى لا يضر به، أو يعني أكثر ضمانا لحقي عندك. لكن للأسف بتعمل مشاكل، بيكتشف اللي تعنت وبالغ في الشرط الجزائي، بيكتشف ساعتها إن هو كان مخطئ، إن هو اللي جرى على نفسه المشاكل. فأنت حط الشرط الجزائي المناسب. ليه المناسب؟ حتى تعطي فرصة للطرف الآخر أن يسدد أو أن يعطيك حقك ساعتها.
تمام. وإذا لم ينص على شرط الجزاء مثلا، هل ممكن يأخذ شيك على بياض أو وصل أمانة كما يحدث مع الناس الآن في الأسواق؟
هو هذا إن أخذ ذلك فلا شيء في ذلك، ولكن لأن الذمم خربت كثيرا جدا لا أنصح بهذا. يعني أنا أنصح أنك أنت لما تحب تكتب على نفسك شرط جزائي ولا شيك ولا الكلام ده، لا، حدد المبلغ، ما تتركه على بياض.
أحسنت.
لأن على بياض هي دي مشكلة، انت كل اللي عليك مثلا 10,000 ممكن هو يحط 100,000، ممكن يحط 1,000,000. طب انت هتروح فين ساعتها؟ واغلب الناس اللي في السجون النهاردة اغلبهم خاصة من النساء وغيرها، لما تسألها انت مسجونة ليه واخد حكم ليه، لان هي حضرتها كانت شارية غسالة ب500 جنيه.
أيوة.
ولا ب1,000 جنيه. خلاص دخلت السجن واخد حكم 5 سنين و10 سنين. ليه؟ لان التاجر غير الامين، التاجر الخائن هذا اخذ الشيك اللي على بياض وكتب الرقم اللي هو عايزه، والاحكام هنا تتفاوت بحسب المبالغ الموجوده في الشيكات كما تعلم يعني.
صحيح.
خلاص، فهذه مشكله كبيره جدا. التعويض عن الضرر المالي الفعلي والخساره الحقيقيه ده مطلوب هنا، اللي بيسموه الايه، الشرط الجزائي اللي بنتكلم عنه.
نعم.
وليس الايه، الضرر المعنوي. يعني مفيش واحد يقول له اصلا انا نفسيتي تعبت بسبب ان انت مثلا رجعت في السلعه او تاخرت عليا،
انا اتضايقت مثلا،
اتضايقت ونفسيتي تعبت.
لا يجوز.
لا يا اخي، انت عاملني على الضرر اللي وقع عليك
ماديا،
المادي الحسي العملي. تمام. طب افرض واحد قال طب انا في بيني وبينك شرط جزائي كذا، لكن حسبة لله عز وجل مش عايز الشرط الجزائي. خلاص، فض العقد وخلاص، مش عايز الشرط الجزائي، جزا الله خيرا. من انظر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام،
من يسر على معسر يسر
الله. وفي الحديث الاخر قال من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله. من انظر معسرا او وضع عنه، يعني اما اعطاه فرصه يا اما قال له خلاص انا لا اريد منك شيئا.
وهذا الاصل في الشريعه، يعني وان كان ذو عسره فنظره
الى ميسره.
يعني الامر فيه بحبوحة.
بعض الناس يا دكتور يعني يقول لك حقي،
اصل لك مثلا قيمه الشركه وسمعه الشركه وكرامه الشركه في السوق لازم لابد ان تكون لها هيبه.
هيبه، وبعدين ما هي هيبه وهيبه، وفي الاخر هي مساله احيانا اطماع، يعني
اطماع،
احيانا اطماع. ولذلك قضيه الشرط الجزائي لابد وان يحكم فيها او يفصل فيها بعدم المبالغه وعدم المغالاة والأمانة أيضا بين الناس، خاصة إذا كان يعني عندك في يدك أوراق على أخيك اللي هو اشترى ولا باع منك، ينبغي أن تحافظ على هذه الأمانة ولا تزيد فيها ولا تنقص منها ولا تزورها ولا تلفق، ولا هذا كله مطلوب شرعا في قضية اللي هي شرط الجزائي.
نعم. مسألة فيه يعني دلوقتي لما من صور البيع والشراء، لما تتفق على سلعة مثلا تدفع عربون ثم يتفق على دفع باقي المبلغ في مراحل لاحقة، مسألة العربون وحكم الشرع فيها حضرتك؟
هي مسألة العربون ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام مالك بسند ضعيف. بسند ضعيف. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع العربان.
عن بيع
العربان، العربان يعني المقصود بها
العربون المقدم،
العربون
يعني.
او العربون
او المقدم.
نعم. اللي هو اللي حضرتك تحكي عنه، انا هشتري سلعة فعشان اضمنها ان هي خلاص اصبحت تبعي مثلا، او اضمن ان التاجر يخليها لي عنده، فبدفع له جزء.
ربط كلام كده،
ربط كلام. خلاص، فبدفع له جزء من ثمنها واحجزها واتوكل على الله. ثم اعود في وقت ما استلم السلعه وادفع باقي ثمنها كما هو معهود بين الناس. الامام احمد بن حنبل رحمه الله انفرد بجواز اخذ العربون. وضعف حديث الباب اللي هو حديث الإمام مالك خلاص، وقال لا هذا جائز.
وورد في الباب حديث واحد فقط
في هذا الحديث. الأئمة الثلاثة اللي هم المالكية والأئمة الثلاثة غير أحمد
الحنفية والشافعية والحنابلة
منعوا الأخذ ببيع العربون، قالوا لا فيش حاجة اسمها تحجز بعربون والكلام ده.
يعني الحنابلة جوزوا البيع بالعربون.
نعم.
المالكية والحنفية والشافعية لم يجوزوا.
لم يجوزوا، حتى المالكية والشافعية رأوه بيعا باطلا.
وحجتهم ماذا؟
رأوه بيعا باطلا. عند الحنفية فاسد، عند الشافعية والمالكية باطل. خلاص.
لما لما فاسد وباطل؟
قالوا ليه؟ لان انت كونك دفعت جزء من الثمن ومشيت ولم تدفع الثمن كله، وارد ان انت خلاص ترجع في بيعك تقول والله انا مش هاخد، رحت تجيب باقي المبلغ ما استطعت، او حصل اي ظروف، ودي بتحصل كتير جدا يعني.
ما هو لا، هو طالما دفع عربون ما بيرجعش اصلا.
ما خلي بالك بقى، ما هنا هم خافوا من ايه؟
ايوه،
خافوا ان القضيه هنا اما يقع ضرر على المشتري او على البائع او على كليهما. ولذلك قالوا لا، انت دفعت لي مبلغ ومشيت وبعدين جاي ثاني يوم عايز ترجع في كلامك.
تمام.
هذه هذه يعني صوره. خلاص. فانا قلت لك خلاص العربون اصبح حقي وتوكل على الله، فانت خسرت مال دون ان تستفيد
اللي
من ورائه.
مش عايز يسين
دون ان تستفيد من ورائه. تمام. هذه صوره. الصوره الثانيه، انت دفعت عربون وانصرفت الى حالك، انا اللي عندي السلعه البائع اخذت منك العربون، حبست نفسي، حجزتها عندي، حصرتها عندي، على الرغم ان كان ممكن اتحرك بها.
تمام.
يعني ابيعها بسعر اعلى، استفيد منها اكثر، وهكذا. انت ربطتني يا اخي.
طب مش البيعان بالخيار حديث الرسول عليه الصلاه والسلام؟
ما لم يتوه. هذا ايضا من الايه؟
طيب،
من الادله التي استدل بها الائمه هؤلاء جزاك الله خيرا على قضيه ان مجلس العقد لم ايه؟ لم ينفض،
ينحل.
يعني لم ينفض ولم ينحل بعد. تمام. طيب، مجلس العقد ممتد حتى تعود الي مره اخرى، وهذه الفرصة أو هذه المسافة سواء كانت يوم يومين 10 20 حسب الاتفاق تحصل فيها أحيانا مشاكل وتغيرات.
صحيح.
إما في 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 سعر السلعة أو في حال البائع أو في حال المشتري أو غير ذلك.
طب إذا كان دفع العربون معسر مثلا أو حدثت له ظروف إعسر سببت له إعسار،
ولذلك هنا رجح العلماء جواز بيع العربون. الترجيح هنا هو
جواز بيع،
جواز بيع العربون وأخذ العربون، لكن قالوا خليه مقيد بفترة زمنية محددة، يعني لا تترك الأمر هكذا مفتوح وإلا المشاكل تزيد.
صحيح.
والأضرار تقع.
رائع.
على الناس، خليها فترة زمنية محددة ويصبح هذا العربون جزءا من ثمن
الأصل المتفق عليه
اللي تم الايه شراء والبيع عليه.
تمام.
وإلا يكون العربون حقا للبائع. لو انت مش هتتمم البيع زي ما حضرتك كنت تحكي من شويه، اذا العربون يكون حق مين؟
للبائع.
الا اذا ايه؟ الا اذا تنازل عنه برضاه. وده انا حضرته وشفته
تنازله.
يعني نعم، تاجر تجار يقول لك طب خلاص انا اتفضل يا اخي اموالك. خاصه ان احيانا الناس بتدفع عربون في سلع غاليه. فمثلا السلعه مثلا ب 100,000 وانت راح دافع 20. حصل اي ظروف، جيت ثاني يوم ولا ثالث يوم قلت له والله مش هقدر اكمل، فيقول لك مع السلامة، راح عليك 20,000.
صعب.
خلاص. ففي ناس من التجار وهم يعني موجودين في عالمنا أيضا يقول لك لا والله أنا كده إيه، أنا حاسس أنه ظلمته يعني. تمام. خاصة وأنني لم أضر في شيء.
تمام.
خطي ولك.
نعم.
فيعيد إليه العربون كاملا أو يعيد إليه جزءا كبيرا منه ويكتفي بجزء قليل.
يعني تقسم الاثنين كل واحد يتحمل جزء يعني.
وهذا من باب الإيه؟ من باب الرحمة والتراحم بين الناس. والتراحم بين الناس. ممتاز. وهذا مطلوب في شريعتنا كما نعلم.
صحيح. آخر ما لدي في هذا الباب، يعني بيع النجش وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، كيف نفهم هذا ونسقطه على الواقع الآن؟
النجش هنا أنك مثلا واحد عنده معرض أو عنده تجارة معينة، فيعمل يتفق مع عامل عنده ولا شريك ولا زبون ولا أي حد، يقول له خليك واقف برا كده أمام معرض السيارات مثلا، واصطاد الزبون المعدي معدي عليك، اغريه،
اعمل له غسيل مخ،
اعمل نفسك زبون. والسلعة دي عجبك جدا بس يا خسارة الفلوس مش مكفية معايا، ده الراجل عرضها بسعر يعني مش موجود في الدنيا، ده الراجل بيقول بمية وهي في كل مكان ب120، ده طب انا اعمل ايه؟ فانت بتغريه عشان حضرته يدخل يشتري. او واحد بدون نشوفها كتير واقف ينادى على السلعة بتاعته كلاما كله كذب.
صحيح.
كله تدليس على الناس. ويا مش عارف ايه، يا اللي ما فيش زيك في الدنيا، يا اللي مش عارف خضرة وهي اصلا خربانة
حضر وحلاوة يوم
مثلا وهي انفعصة وحالتها حالة يعني. تمام. فهذا هنا لا، هذا في 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 ضحك على الناس، في خداع للناس. هذا النجش انك انت ترفع سعر السلعه على الناس بشكل معين اغراء لهم
وتدلس
عليهم، عشان ايه؟ لان في ناس عندها عقيده يقول لك الشيء اللي الغالي ثمنه فيه. صح ولا لا؟
طيب صحيح.
واحيانا هو مش غالي ولا حاجه. هو مش غالي ولا شيء،
هو اقنعك بهذا،
هو تقليد وكل شيء، بس انت شربتها خلاص. يعني عارف الحاجة
ده النجش،
هذا النجش او النجش, أو النجش. فهذا كله هذا البيع يعتبر بيع فاسد كما قال الأئمة والعلماء. والناجش هنا عاصم بفعله لانه اكل من
الحرام.
النجش
اللي هو من البيع،
اللي هو باع بالطريقه هذه،
اسمه الناجش.
نعم. هذا اثم، باع وخان وخادع الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن النجش او النجش. وهي صور كثيره جدا، منها صور ليه اللي حضرتك واللي انا وضحناها من شوي، ودي بنشوفها في الدعايه حتى التلفزيونيه.
ولا تناجشوا، في حديث طويل وكونوا عباد الله اخوان.
نعم نعم.
لا تحاسدوا ولا تباغضوا
ولا تناجشوا حتى في الدعايه.
ولا يبع احدكم على بيع اخي، ايضا مهمه.
دي موضوع كبير جدا يعني، هذه الحلقه بدها
نفرض لها حلقه، لا حرج.
فانا اختصر هنا لان واضح ان حضرتك الوقت يعني. نعم. خلاص دهب. الدعايه اللي موجوده، الاعلانات والدعايه الموجوده الكاذبه منها، هذا نوع من انواع النجش.
معقول؟
هو ما اكثرها. وما اكثرها، صح ولا لا؟ هذا نوع
ما اكثرها بالفعل.
المزادات العلنيه واللي بيحصل فيه، يطلع لك واحد هو اصلا ملوش في الموضوع،
صحيح،
يزود على الناس في السعر عشان الناس تزود، يزود على الناس تزود. فالمشهور من مذهب الامام احمد قال العقد صحيح، لان انا اشتريت بارادتي يعني
سليم.
فالعقد صحيح، لكن اذا عظم غبن المشتري ثبت لهم الخيار، اما ان يمسك السلعه ويقول خلاص انا راضي، واما ان يرجع فيها من حقه شرعا، انه يرجع فيها مره ثانيه وياخذ فلوس.
وياخذ فلوس،
نعم، من حقه. خلاص. اما اذا كانت الزياده في الثمن غير فاحشه، يعني لا يؤثر ولا يضر بالـ 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 بالعقد، فالبيع هنا صحيح كما ذكر الامام احمد وغيره من اهل العلم.
الفحش في الزياده من الذي يحدده؟ يعني كل انسان له معاملات ماديه معينه تختلف من
سعر السوق.
سعر السوق،
سعر السوق
ليس الحاله الشخصيه للشخص نفسه يعني.
لا، سعر السوق،
سعر السوق.
نعم نعم.
صاحب الفضيلة بسحب بساط الوقت بتاعت أقدامنا، شكرا لحضرتك، بارك الله فيك. أنا أود التلغراف في النهاية لمن توجهه وماذا تقول له فيه بخصوص موضوعنا التاجر الأمين.
التاجر الأمين هو، أنا أستطيع أن أقول هو يعني محور الارتكاز بالنسبة للناس في حياتهم من حيث الصدق والأمانة. التاجر الأمين هو أمن الناس وأمان الناس في حياتهم، يعني هو الذي بفضل من الله عز وجل يبث الأمن في قلوب الناس والأمان في نفوس الناس، حتى لا يخاف الناس من بعضهم في التعاملات، وحتى لا يخون الناس بعضهم بعضا، وحتى لا يفر الناس من بعضهم، وحتى لا يشعر المسلم أبدا في حياته بالحالة القاتمة جدا اللي بيعيشها كتير جدا من المسلمين في عالم الناس وفي مجتمعات المسلمين، خاصة في قضية البيع والشراء. وأصبح عند كثير من الناس الحكم على من يبيعون ويشترون منهم، الأصل فيه الخداع والغش والخيانة. ذلك دائما تلاقي الناس يقول لك احذر وخلي بالك واوعى واصحى، والكلام اللي بنسمعه ده، الكلام ده كله لم يعني يكن موجودا بين الناس الا بسبب الغش في التجارات وعدم الصدق في تبادل الامانات بين الناس.
سيدي شكرا لحضرتك على هذا اللقاء، ونلتقيك في حلقات اخرى باذن الله تعالى.
شكرا الله لكم يا حبيبي
باذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، هو الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج القضيه. كان موضوعنا فيها التاجر الأمين. أما ضيفنا داعي الإسلامي الكبير الذي نشكره باسمكم جميعا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سيد الفشبيشي، شكرا لفضيلتك سيد.
شكرا لك أخي،
بارك الله فيك، وحتى ضمان لقاء جديد أرقى منيات وعطر تحت معتز مسعود. شكرا لكم وإلى اللقاء.